وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهينا أن أقل الحيض هو 3 أيام، أما موثقة سماعة التي دلت على أن الأقل قد يكون 2 فقط فمحمولة على بعض الوجوه، أو نقول إنها ساقطة لمخالفتها للسنة القطعية على مبنى من يقول بتعميم السقوط حتى لروايات الأئمة عليهم السلام كما أوضحنا فيما سبق. السؤال الرئيسي، هذه 3 هل لا بد أن تكون مستمرة أم يكفي أن تكون 3 ولو في ضمن 10؟ المصنف يقول لا بد أن تكون مستمرة، وذلك لأحد وجهين. الوجه الأول هو التمسك بالروايات التي قالت أقل الحيض 3، بتقريب مركب من مجموعة من النقاط. النقطة الأولى إن هذه الروايات تتعرض أقله 3 بالنسبة إلى الحيض الواحدة، لا إنه الحيض إلى مجموع حياة المرأة، الحيض الواحدة أقلها 3، فهي ناظرة إلى الحيض الواحدة أقلها 3، مو الحيض الثانية أيضا والرابع، يعني المجموع الواحدة أقلها 3، أي واحد. المقدمة الثانية أو النقطة الثانية إن الحيض اسم لنفس الدم لا للحدث الواقع، هاي ثانية. النقطة الثالثة، إذا قلنا إن هذه الروايات إشارة إلى الحيض الواحدة والحيض عبارة عن الدم، الواحد يساوق الاتصال عرفاً كما يساوق الاتصال دقتان، وإلا لو توزع في ضمن 10 هذا الدم لا يقال واحد. لاحظ كيف؟ بس لازم إحنا نكون نؤمن بهاي النقاط، نقول ناظرة إلى الحيضة الواحدة هاي الروايات، والحيض اسم للدم، إذا لابد الواحد يكون مستمر ولا ما يسمونه واحد. هذا الوجه الأول مستفاد من الروايات. الوجه الثاني يعني شو نعبر عنه، مستفاد من الإطلاق. هناك قاعدة أصولية توضيح هذا الوجه الثاني، قاعدة أصولية نقول إن الإطلاق كما نرجع إليه في نفي التقييد، نرجع إليه في نفي التقييد الزائد. تدرون أنه سيد الخوي رحمة الله عليه هو خلاف في يعني شلون يتعاملون مع الإطلاق، سيد الخوي عنده تعامل وسيع، إذا يقول شككت في أصل التقييد كأن تقول اكرم الفقير وشككنا في كونه عادلا فنرجع إلى الإطلاق لنفي أصل التقييد، ونرجع إلى الإطلاق في نفي التقييد الزائد. مثلا كما لو قلت اكرم الفقير العادل يعني لا تكرم الفقير الفاسق، ودار أمر الفاسق خصوص مرتكب الكبيرة أم حتى مرتكب الصغيرة، ومرتكب الكبيرة قدر متيقن، مرتكب الصغيرة هذا زائد عن التقييد. هنا نرجع إلى الإطلاق لنفي التقييد الزائد كما نرجع إليه في نفي أصل التقييد. يعني بعبارة أخرى أريد نطبق هاي الفكرة، نستعين بهذه الفكرة لإثبات أن أقل أن الحيض الثلاثة لابد يكون مستمر. عندنا عمومات إطلاقات، يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، هذا يشمل الرجل ويشمل المرأة على حد سواء، وهكذا آتوا حرثكم أنا شئتم، يعني دليل على أنه مسألة التحليل المقارب. خرجنا من تلك الإطلاقات، المرأة الحائض دعي صلاتك ولا تقرب النساء، هناك تقييد موجود. هذا التقييد منفصل طبعا، ما أجا في جو الآية، ما أجا مع أقيم الصلاة. إذا كان التقييد هذا منفصل، إلا أنه قد دار أمره، هذا مهم جدا، بين الأقل والأكثر، يعني إلا أن تكون حائض فتترك الصلاة. الحائض ثلاثة أيام هسه احنا بعدنا متفقين عليها، الثلاثة لابد أن تكون مستمرة أم أزيد من ذلك حتى لو كانت متقطعة. لاحظ يدور أمر المقيد بين الأقل الثلاثة المستمرة والأكثر الثلاثة ولو لم تكن مستمرة. قرينا في علم الأصول إذا جاءك عام وجاء مخصص منفصل ودار بين الأقل والأكثر، فنرفع اليد عن العام بمقدار الأقل، لأن هذا خارج جزمة، مع الاتصال خارج جزمة، ونشك في خروج الأكثر عن العام، فهنا القاعدة تقول المرجع هو العام، المرجع هو الإطلاق، ونشك إذن في خروج الثلاثة غير المتصلة اللي أزيد، فالمرجع هو العام، فلا نحكم على الحيض الثلاثة أيام لو لم يكن متصلة، لا نحكم عليه بالحيضية، لأن الإطلاقات نتمسك بها لنفي التقييد ولنتمسك بها لنفي التقييد الزائد. هذا هو الوجه الثاني الذي اعتمدوه في نفي الثلاثة التي لم تكن متصلة. خلنا نطبق العبارة احنا قلناها. يقول وأما اعتبار الاستمرار في الثلاثة، الدليل الأول، فلاقتضاء الحكم بكونه أقله ثلاثة، يقول يعني نفس الأدلة اللي قالت أقله ثلاثة هي تقتضي الاستمرار، بس ايش تحتاج؟ تحتاج انتباه، تحتاج تسوي جهد علمي حتى تطلع شلون. فإن ظاهره، ظاهر هذا الحكم، هذه الروايات، إن الدم الواحد لا يقل عن ثلاثة. ايش قد انبلعت هنا؟ كم نقطة انبلعت؟ كل نقطتين. النقطة الأولى شنو احنا قلنا؟ الناظرة إلى الحيض الواحد، هاي مذكورة، إن الدم الواحد، والحيض اسم للدم لا للحدث، هاي هم مذكور، إن الدم، لا ما انبلعت شيء، بس تحتاج تفكيك. الدم والواحد، اثنينات الموجودات، النقطتين. طيب إذا دم واحد، يجي الآن، وما إن ظاهره إن دم الواحد لا يقل عن ذلك، عن ثلاثة، ومع تقطعه لا يكون واحدا، وإحنا شرد الثلاثة للواحد، فإن الوحدة مساوقة للاتصال عرفان أيضا، أيضا يعني شنو إشارة؟ كما هي مساوقة عقلا، عقلا ما عنده مشكلة بها. هذا واحد. والدليل الثاني، ومع غض النظر عن ذلك، إذا ما قبلت فمقتضى إطلاق أدلة الأحكام كوجوب الصلاة وأدلة المقاربة وآتوا حرثكم أنا شئت حرثكم، ترتبها ما لم يثبت المقيد، جيد صحيح، والقدر المتيقن منه هذا الأقل، هذا الأقل والأكثر، الأقل حالة الاتصال في الثلاثة، هذا هو الأقل. أما الزائد الثلاثة المنفصلة تمثل حالة الأكثر. والقاعدة في علم الأصول يقول ترفع اليد بمقدار الأقل، أما الزائد فنتمسك بالعام. طبعا هاي واضحة، كنت تحتاج أنت تحتاج تفترض أن المخصص منفصل، لأن إذا كان المخصص متصل راح يصير إجماله إلى العام، وتحتاج شيء آخر أن هذا الإجمال من ناحية المفهوم. أما إذا كان الإجمال من ناحية المصداق لا يجوز التمسك بالعام في شبه المصداقية. لذلك المحقق الهمداني في مصباح الفقيه ما قبل في التمسك بهذه العمومات، قال يعني من قبيل التمسك بالعام في شبه المصداقية. السيد هو يستغرب من يعني شلون هذا، شلون صدر هذا الكلام، يقول ما أدري. يقول لي يا أخي إحنا أصل مفهوم الاستمرار قاعد نحققه، يعتبر الاستمرار يوم ما يعتبر، مو الاستمرار واضح وندور على الخارج هاي يستمر بها يتقطع، هاي شبهة واضح شبهة مفهومية يعني شلون خفت. يقول والقدر المتيقن منه من المقيد حال الاتصال في الثلاثة، هذا الأقل. هو بالزائد وين قلنا الأكثر؟ الرجع للإطلاق، فإن الإطلاق كما يتمسك به عند الشك في أصل التقييد، شكيت أن الفقيه قد قيد بالعدالة يتمسك بالإطلاق، كذلك يتمسك بالإطلاق عند الشك في زيادة المقيد. هل خصوص الثلاثة المتصلة والأعام حتى المنفصلة راح يتمسك بالإطلاق. زين، هذا كله في اعتبار الاستمرار. سؤال جديد يرتبط هنا أيضا، هل الاستمرار الدقي أم يكفي الاستمرار العرفي؟ والثمرة واضحة، أن الانقطاع اليسير بناء على الاستمرار العقلي فيضر، وبناء على العرفي فلا يضره هذا التخلل القليل في انقطاع الدم. الشيخ يقول إذا عينا الاستمرار فلا بد يحمل على الاستمرار العرفي، ويعلل الشيخ ويذكر تعليل، لأنه مقتضى لزوم حمل الألفاظ على مفاهيمها العرفية. أكو طبعا يمكن أكو خلل عند الشيخ هنا التطبيق يبدو، يعني احنا قبل لا هاي يمكن هذا البحث انطرحناه سابقا. احنا مسألة الرجوع إلى العرف، يوجد نحوان للرجوع إلى العرف. النحو الأول الرجوع إلى العرف في تشخيص معاني الألفاظ. الشارع يطلق لنا لفظة مع أن هذه اللفظة يراد من العرف تحديثها، طبعا في ظل شروطها سأذكرها، بس المهم في تحديد المعاني. مثل معنى الغناء اللي يرد، شنو معنى؟ معنى في الغنم السائمة، ما معنى السائمة؟ وهكذا مصطلحات كثيرة نرجع فيها علما إلى العرف في تشخيص المعنى. والنحو الثاني من الرجوع إلى العرف لا، في تشخيص المصاديق بعد وضوح المعنى. هاي معركة أخرى غير ذيك المعركة. المعنى قد يبدو واضح عندي وعند العرف، إلا أنه في تطبيق ذلك المعنى الواضح على مصادقه هنا اختلاف، في أنه في تحكيم العرف أيضا، العرف نحكمه أم لا. لاحظ كيف؟ هذا مثال. شنو الثاني؟ مثال الثاني، أكو مثال معاصر هسه، الربا. أكو واحد ما يعرفه عند العرف هي زيادة، كنا ندري بيه الربا عبارة عن الزيادة، إلا أنه ها من تذهب إلما إلى الخباز وتطي كيلو من الطحين، لا هيش تريد حتى يعطيك خمسة صمونات، يعطيك خمسة أرغفة من الخبز. طب احنا شو يشترط في الربا المعاملي؟ الاتحاد في المكيل. قد يقول الحمد لله ماكو مشكلة، أنا أبطي وزن وأخذ عدد، ماكو اتحاد في المكيل والموزون، واحد مكيل والثاني معدود، شنو المشكلة؟ لاحظ هنا معنى الربح واضح عندنا اليوم، ما قاعد عندنا الآن. هذا هل هو من مصادق المكيل والموزون أم لا؟ معنى المكيل والموزون، هذا من مصادق المكيل والموزون يوم من مصادق المعدود. لاحظ كيف؟ اللي يقول من مصادق المعدود مع الموزون يقول تعال للعرف هسه. العرف شو يطي الآن؟ يطي كيلو قاعد يصيح كيلو قاعد أطي وحصل على عدد، هذا ما بي مشكلة. اللي يقول العرف لا مو حجة في تشخيص المصادق، لأنه لو دققنا في القضية جيدا أنت تطي وزن بس ما قاعد تحصل على معدود، هو قاعد يطيك عجين، والعجين شنو؟ معدود يا موزون؟ موزون، فصار موزون وموزون وخربت القضية من جديد. يا أخي العرف يراها وزن صمونة عاد، يقول بابا العرف مو حجة في تشخيص المصادق. فهذا الرجوع إلى العرف أين؟ في تشخيص المصادق. ولا هي أمثلة كثيرة على هذا المثال لأنه مثال ابتدائي، ولا مثلا أمثلة كثيرة، قضية العدة، خروج المرأة من العدة يبيح لها تتزوج، مفهوم العدة واضحة، بس أنه قبل يوم ويومين، قبل ساعة وساعتين يقولها خرجت من العدة بعد، هذا وين الرجوع؟ مو في معنى العدة، في تشخيص مصداق. فإذا تارة نرجع إلى العرف في تشخيص معاني الألفاظ، وأخرى نرجع إلى العرف بعد توضيح المعنى في تحديد مصادق المعنى الواضح. بالنسبة إلى هذا يجينا إن شاء الله لعله في تحديد مصادق المعنى مسألة خلافية، بعضهم يرى أن العرف حجة في تشخيص المصادق والبعض الآخر يرفض ذلك. طبعا حتى في تشخيص المصادق يكون نشخص محل النزاع وين عند الفقهاء، يا مصادق التي وقع فيها الخلاف في تشخيصها، لأن أكو عندنا تحديد دق. المهم هذا ما أريد أتعرض له أزيد. فانتعالوا إلى القضية الأولى، الرجوع إلى العرف في توضيح معاني الألفاظ، كأنه إحنا نهامح كلامنا، إحنا نريد الاستمرار، هل الاستمرار العرفي أم لا؟ بمعنى الاستمرار الشيخ يقول تحمل على العرف لقاعدة إن المفاهيم العرفية، إن المفاهيم التي ترد في لسان الدليل المناط في توضيحها العرف. أقول هنا هناك قواعد شروط لا بد أن نلتزم بها حينما يراد الرجوع إلى العرف في تشخيص المعنى. الشرط الأول أن يكون المعنى الذي يراد تحكيم العرف فيه أن لا يكون من المعاني المخترعة التي اخترعها الشارع من قبيل حقيقة الوضوء، حقيقة التيمم، حقيقة الصلاة، هذه المعاني لأجل كونها معاني قد اخترعها الشارع فلا معنى لتحكيم العرف في توضيحها. واضحة هاي من القياسات معهم، لأن لا يوجد تداول للعرف حتى يمكن أن يتكل المولى في توضيح ذلك المعنى، بل يصير حوالي على مفلسة ما يفهمونها أساسا. الشرط الثاني أن لا يكون المعنى العرفي، هذا معنى عرفي، قد تدخل به الشارع تدخلا واضحا بأن ألغى منه قيود وأضاف إليه شروط ووضع عليه بعض المسائل، فإن هذا التدخل هو إلغاء لمرجعية العرف رغم كون الموضوع عرفي، لأنه الشارع ما ترك القضية على حاله. هذا معناه أن الشارع له نظر خاص. هذا يا شرط ثاني. الشرط الثالث أن يكون هذا المعنى العرفي، أن يكون هذا المعنى اللي هو مو اختراعي وعرفه ولم يتدخل به الشارع، أن يكون هذا المعنى جاء في لسان الروايات. مثال الوطن، الوطن الوطن، الشارع مو قال أكو وطن اتخاذي وكون ست أشهر وكون مسقط راسك، أكو بعض التحديدات هيك. فالشارع ما خلى الوطن على حقيقته عرفية، وإنما تدخل به تدخل كبير.
الثالث شيخ إذا بلا زحمة، الشرط الثالث
أن لا يتدخل، أن يكون الموضوع عرفي ولكن لا يتدخل الشارع بإضافة قيود وشروط أو حذف بعض القيود والشروط منها، بحيث تدخل يلغي عرفيته. هذا هنا أيضا ما مسموح للعرف، لأن نفس التدخل هذا القوي من الشارع يعني الغالي المرجعي مرجعية العرف. الشرط الثالث أن يكون هذا المعنى العرفي اللي هو مو اختراعي واللي ما دخل به الشارع وارد في لسان الأدلة، يعني الشارع ذكره في لسانه ونقول ليس اختراعيا وعرفي لم يتدخل به الشارع، ما يفهمه العرف إذن يريده الشارع. الآن تعال إلى مسألة الاستمرار اللي يريد يعتمد الشيخ على العرف في توضيح معناها، يقول يكفي الاستمرار العرفي. الاستمرار قطعا مو من المعاني الاختراعية جزمة، وهو عرفي هم صحيح وما دخل به الشارع، ولكن جاء في لسان الأدلة، هو اقتنص من لسان الأدلة، اقتناص من لسان الأدلة، ولا أكو تصريح أقله ثلاثة استمرار؟ لا يوجد تصريح. أما كلفظة الثلاثة إنما بالدليل الأول على أساس مجموعة من النقاط قلنا إذن المقصود الاستمرار، وفي الدليل الثاني واضح أساسا التمسك بالإطلاق فيما لو كان الدم كان متقطعا. فأقول هنا الرجوع إلى العرفي لتشخيص معنى الاستمرار بعد أن لم يذكره الشارع بالصراحة، هل هذا مجال للرجوع إلى العرف أيضا أم لا بد أن نجمد وأن الشارع لا بد أن يذكر هذه اللفظة؟ أما إذا لم يذكره بالصراحة فلا معنى للرجوع إلى العرف. واضح إن شاء الله. بس يبدو أنه أظن يعني أنه ماكو فرق يعني بين أنه يصرح به الشارع وبين ما هو يقتنص من كلمات الشارع، يعني من مجموع رواياته هو يريد الاستمرار. فإذا يريد الاستمرار يعني مختزن هذا الاستمرار فممكن الرجوع للعرف فيه. أما الذي يقول أكون أخليها بنظر اعتباركم، يقول لا بد ينص عليه الشارع ما يكفي اقتناصه من الأدلة، هنا يصير الرجوع إلى العرف مو صحيح. هذا واضح إن شاء الله. وهذا الشرط طبعا الشيخ راي يصرح به، حتى ذاك الفقر الاستدلالي في بال المكاسب يصرح به أن يكون اللفظ وارد في لسان الأدلة، يذكره وين؟ في قضية الشبهة غير المحصورة. يقول بعضهم حاول تحديد الشبهة غير المحصورة بالرجوع إلى العرف. شكل الشيخ عليه لا مجال للرجوع إلى العرف بعد لم تكن هذه اللفظة الشبهة غير المحصورة واردة في لسان الأدلة. على أي حال كل مسألة تحتاج تنقيح أكثر. وأما إن المدار على الاستمرار العرفي الذي يتحقق هاي الثمرة هنا تظهر مع الانقطاع اليسير أيضا دون الدقة، أما المدار فلأنه مقتضى لزوم حمل الألفاظ، لاحظ كل لفظ يأتي على مفاهيمها العرفية. هاي إشارة لمن؟ إشارة إلى النحو الأول من الرجوع إلى العرف في توضيح معاني الألفاظ، للنحو الثاني اللي هي معركة آراء الرجوع إلى العرف في تشخيص المصاديق. هذا إن شاء الله إحنا يجينا هاي في قضية تشخيص المصاديق نأتيها. زين، النقطة الثامنة. يقول لك هذا مو دليل، أنا أقرر فكرة ممكن يطلع منها مهج. على أي حال كشكال يعني واضح، ما نقدر نقول إشكال لأنه واضحة، بس الإنسان ما معصوم. أنت قد تشوف أمور بديهية تلقى نفسك واقع بها.
شيخنا هذا الشرط المشهور يقول
به؟ ما يحتاج أي مشهور ولا أي شيء.
يعني أغلب الفقهاء.
أي واضحة أكيد.
أغلب الفقهاء.
من الواضحات. طبعاً إذا يعني ما متكلم ويا العرف. شلون أرجع للعرف في تشخيص المعاني؟ شلون يعني؟ زين. وأما اعتبار كونه بعد البلوغ فمتسالم عليه، رجاء كم نلتفت لهذه القضية. يشترط في دم الحيض أن يكون بعد البلوغ قبل ميته. نعم قد يكون أمارة على البلوغ إذا خرج في فترة الشك، يعني إذا أفرض إجا قبل البلوغ نفترض يعني، والمرأة لم تحسب عمرها جيدا، فقد يكون هذا أمارة للشاك على البلوغ. أما لو جزمنا بالعمر وجاءها لا يحسب أنه من الحي. شنو المستند في ذلك؟ الشيخ يقول أولا التسالم، وثانيا صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج. الصحيحة واضحة مثل مبدلها بالموثقة الشيخ، إذن بها بني فضة. زين الآن رجاء قضية ثانية، بالنسبة إلى الدليل الأول قابل للمناقشة التسالم، لأجل أن التسالم المذكور
محتمل
المدرج. والشيخ طريقته هاي أن حتى التسالم يضره المدرك أنت، والرواية المذكورة ضعيفة السند على مباني الشيخ، حتى موثقة ما نسميها موثقة. إذا طلعنا شيخنا الرواية، الرواية يذكرها الشيخ الطوسي من كتاب علي بن الحسن بن فضال، وطريق الشيخ الطوسي لابن فضال يشتمل على عقبتين، بس الأولى شوي أسهل. العقبة الأولى أحمد بن عبدون اللي هو شيخ الطوسي وشيخ النجاشي، والعقبة الأخرى وقوع علي بن محمد بن الزبير. كلا الشخصين لم يرد في حقهما توثيق، فكيف توصف الرواية بالصحة أو بالموثقة أو شيء من هذا القبيل؟ نعم توجد محاولتان، إذا تمتا جيد، وإلا تبقى الرواية ضعيفة. المحاولة الأولى أن يقال إن ابن عبدون هو من مشايخ النجاشي، وهناك كبرى تقول كل مشايخ النجاشي ثقات، ومنشأ الكبرى المذكورة هو أن شيخ النجاشي حينما بدأ يترجم لمشايخه كان كثير التحفظ من أن يتخذ أستاذ شيخا له، محمد بن الحسن تدرون بالطوسي بإسناده عن علي بن الحسين عن محمد كرواية نهايتها بطريق الشيخ الطوسي، قلنا إلى بني فضال بعقبتين يعني. العقبة الأولى أحمد بن عبدون، فقد يقال بوثاقته على أساس كبرى مشايخ النجاشي، فإن من يلاحظ الشيخ النجاشي رضوان الله عليه ويدقق في مشايخه يجد أنه يترك أو يحتاط أن يتخذ شيخا له بمجرد أنه روى عن الضعفاء أو بمجرد أنه قيل في حقه شيء، من خلال هذه الترجمة يرى أنه لم يتخذ شيخ غير ثقة، وهذا مما بنى عليه السيد الخوئي رضوان الله عليه، فقال إن مشايخ النجاشي كلهم ثقات. شنو أشكل على السيد الخوئي؟ أشكل عليه آصف المحزن في كتابه، يقول بأن هذه القضية لا تدل على أنه لا يروى عن الضعاف، هو لا يتخذ الشيخ الضعيف، لا يكون شيخا إلا ثقة، هاي القضية، إلا أنه لا يستفاد أنه لم يتخذ شيخ مجهول الحال ضعيف، لا، فقد يكون أحمد بن عبدون من المجاهيل، هو التزم أني لم أتخذ الضعيف وبالتزم بذلك، بدليل أي إشارة على ضعف الشيخ ولو كانت إشارة من بعيد تجده يتجنبه، هذا لا يعني أنه لم يتخذ شيخ مجهول الحال، ولعل أحمد بن عبدون مجهول الحال. هيك أشكر على سيد الخوي، سيد الخوي يستطيع يجاوب لو كان على قيد الحياة، يقول هكذا النجاشي حينما قال أنا لم أتخذ شيخا ضعيفا، ماكو خصوصية للضعيف، لا، وإنما هو لأجل عدم اعتماد الرواية، الضعيف لماذا لم أتخذه، لماذا؟ لأني لا أعتمد على روايته، ومن الواضح لا فرق يصير بين الضعيف وبين ماذا؟ المجهول، فلا بد كلام السيد الخوئي يكون هاي الضميمة موجودة، وأكيد عنده موجودة حتى يندفع هذا الإشكال. إذن أحمد بن عبدون من هذه الناحية نخلص من مشكلته. هناك بيان آخر أو محاولة أخرى جديدة بأن نقول ابن عبدون وهكذا ذاك الثاني علي بن محمد بن الزبير من مشايخ الإجازة، وهناك كبرى تقول كل مشايخ الإجازة ثقات، هذه الكبرى كررتها أكثر من مرة والمصنف هم يبني عليه، فماكو أي مشكلة أصلا، خلافا للسيد الخوئي زي الشيء شككوا بهاي القضية. أنا اللي همني هاي المحاولة اللي همني أريد أركز عليها، هي محاولة نظرية التعويض، فنقول صحيح طريق الشيخ الطوسي ضعيف إلى بني فضال، بس يمكن أن نعوض هذا الطريق الضعيف بطريق آخر صحيح، نظرية التعويض اللي سيد الخوي رحمة الله عليه تغلب على ضعف طريق الشيخ الطوسي إلى بني فضال، ذكرها في أكثر من مناسبة، وإن كان في بعض المناسبات يرفضها بعض المناسبات يقبلها، على أي حال هي محاولة تحتاج إلى توضيح، الوقت ما يكفي، إن شاء الله في الدرس القادم أوضح نظرية التعويض اللي نحاول نطبقها على هاي الجزئية فقط، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد، أحسنتم شيخنا.